قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب السواك لمن قام من الليل. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من الليل يسوق فاه بالسواك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب السواك لمن قام من الليل. أي أن الإنسان عندما يقوم من الليل يستاك، وقيده بالليل لأنه جاء في الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الليل أي تقييد بالليل في عدد من الأحاديث، لأن الليل هو السفن وهو الذي يطول فيه النوم بخلاف نوم النهار، فلطوله ولتغير رائحة الفم في هذه المدة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل يسوق فاه بالسواك. وقد جاء في نوم الليل أيضا أن الإنسان عندما يقوم لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وجاء في الحديث إن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فتقيد بالليل لطول مدة النوم ولما يترتب على هذا الطول من تغير رائحة الفم، فعندما يقوم الإنسان من النوم يستاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أورد أبو داود رحمه الله حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كان إذا قام من الليل يسوق فاه بالسواك. يسوق يعني يدلك فاه بالسواك لتنظيف الأسنان وإزالة ما علق بها، وكذلك أيضا تغيير رائحة الفم إلى رائحة حسنة وإلى رائحة طيبة. والحديث يدل على ما ترجم له المصنف من السواك عند القيام من نوم الليل، وكذلك أيضا يدل على كيفية الاستياك، لأن قوله يسوق فاه بالسواك أن يدلك فيه الدلالة على الكيفية. وقد سبق أن مرة الترجمة كيف يستاك، وجاء فيها أنه يستن يعني يدلك أسنانه بالسواك.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد المكروق الثوري، ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وسفيان الثوري متقدم الوفاة، لأنه توفي سنة 160 أو 161، وشيخ أبي داود محمد بن كثير العبدي متقدم وفاته فوق 20، فقد عمر 90 سنة، فأدرك سفيان الثوري. وهذا بخلاف بعض الرواة الذين يكون وفاتهم متأخرة وأعمارهم ليست بطويلة أو طويلة، ولكنها لا تصل إلى حد إدراك مثل سفيان الثوري أو يتصل إليه ولكن يدرك من حياته مدة وجيزة لا يروي بها، فكون شيخ أبي داود أدرك سفيان الثوري لأنه عمر، لأن عمره 90 سنة، وأيضا كان متقدم، كان في طبقة متقدمة لأنه كان من كبار العاشرة، يعني أنه مضى بعد 200 فترة ليست بالطويلة، ومع ذلك فقد عمر وأدرك سفيان الثوري. وسفيان الثوري أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
وحسين
بن عبد الرحمن وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي وائل،
عن أبي وائل فقيه بن سلمة وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة، ثقة مخضرم، فالمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدرك عصر النبوة وكان موجودا في زمن النبوة ولكنه لم يحصل له شرف الصحبة إذ لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور بكنيته أبو وائل، ويأتي كثيرا بلفظ الكنية، ويأتي أيضا باسمه شقيق ابن سلامة، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حذيفة بن اليمان صحابي بن صحابي رضي الله تعالى عنهما، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوضع له وبوده وجواته، فإذا قام من الليل تخلى ثم استاكى.
ثم أورد أبو داود هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه، يعني يكون يعني قد هيئ إذا قام من النوم يستاك ويتوضأ، يستاك ويتوضأ. تقول عائشة رضي الله عنها أنه كان يوضع له سواكه وطهوره ووضوءه، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم هو فعل التوضأ، فالإنسان يتوضأ يقال له وضوء، الفعل اسم للفعل، وأما الماء الذي يعد للوضوء هذا يسمى وضوء بالفتح، وهذا يأتي في كلمات كثيرة، الفتح اسم للشيء الذي يستعمل، والضم اسم للاستعمال، الوضوء اسم للماء المستعمل للوضوء، والوضوء فعل الوضوء، فالإنسان يغسل وجهه ويديه، هذه العملية يقالها وضوء، والماء الذي في الإناء الذي هيئ لأن يتوضأ به يقال له وضوء. هناك كلمات مثل هذه الكلمة طهور وطهور، طهور وطهور، الطهور هو الماء الذي تطهر به، أو التراب الذي يتيمم به، والطهور هو الفعل بالضم، وكذلك السحور والاستحور، السحور الطعام الذي يؤكل في السحر للصيام، والاستحور عملية الأكل، هذه يقال لها سحور بالضم، ومثل السعوط والسعوط، السعوط والسعوط بالفتح اسما لما يعني يوضع في الأنف يستقعط، والسعوط بالضم اسم للفعل الذي هو كلسان يسعطه ويستعطه، يعني يجذبه، يعني اسم للعملية واسم للفعل. وكذلك الوجور والوجور، الوجور اسم للشيء الذي يقطع في الفم، للعلاج والدواء، والوجور هو نفس الفعل نفس التخطير ووضعه في الفم، فهي كلمات على يعني صيغتين بالفتح والضم، وهو بالفتح اسم للشيء الذي يستعمل وبالضم اسم للاستعمال، والذي معنا كان يوضع له وضوءه يوضع له وضوءه يعني الماء الذي يتوضأ به إذا قام من الليل، ويوضع له سواكه، فإذا تخلى يعني قضى حاجته استاكى استاكى ثم الوضوء،
فإذا قام من الليل تخلى ثم استاكى
وما في توضأ؟
لا
نعم تخلى ثم استاكى يعني بعد ما يقضي حاجته يستاكى ثم ذلك يتوضأ. نعم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل.
موسى بن اسماعيل الطبيعي ثقه اخرجه البخاري في السته.
عن
حماد هو بن سلمه. وهو ثقه اخرجه البخاري تعليقا مثلما قال السنه. وذكرت فيما مضى ان حمادا اذا جاء غير منسوب بل مهمل، والذي يروي عنه موسى بن اسماعيل فانه يحمل على حماد بن سلمه ولا يحمل على حماد بن زيد. وذكرت ان المزي في كتابه تهذيب الكمال بعدما فرغ من ترجمة حماد بن زيد حماد بن سلمة، وهي بعد ترجمة حماد بن زيد مباشرة، عقد فصلا ذكر فيه عدد من الرواة إذا روى عن حماد غير منسوب، هؤلاء يعني يكون المراد لحماد بن سلمة، وهؤلاء يكون المراد لحماد بن زيد. إذا روى فلان وفلان 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 عن حماد غير منسوب المراد بحماد بن سلمة، وإذا روى فلان وفلان 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 عن حماد غير منسوب المراد بحماد بن زيد. وهنا الذي معنا موسى بن إسماعيل إذا جاء يروي عن حماد ولم ينسبه فإنه يحمل على حماد بن سلمة. إيه؟
عن بهز بن حكيم.
عن بهز بن حكيم بن معاوية وهو صدوق.
نعم صدوق البخاري تعليقا واصحاب السنة.
صدوق اخرج حديث البخاري تعليقا واصحاب السنة.
عن زرارة بن اوفى.
عن زرارة بن اوفى رضي الله تعالى عنه. عن زرارة بن اوفى رحمة الله عليه وحديثه اخرج وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الستة. وقد ذكروا في ترجمته انه مات فجأة في الصلاة، و ذكروا أنه كان يصلي بالناس الفجر وكان أميرا لعله على البصرة، فكان يصلي بهم الفجر ويقرأ في المدثر، فلما جاء عنه إذا نقر في الناقور يعني بكى وسهق وسقط ومات رحمة الله عليه. وهو وقد ذكر ذلك من كثير في تفسير هذه الآية من سورة المدثر، وكذلك ذكره غيره.
عن سعد بن هشام.
عن سعد بن هشام وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي من أوعية السنة وحفظتها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تفوت قبل أن يتوضأ.
ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل أو نهار إذا قام تفوت وتوضأ تفوت وتوضأ. وهذا الحديث فيه ذكر الليل والنهار، والليل أمره واضح لأنه جاءت الروايات فيه وجاءت الأحاديث فيه أنه عندما يقوم يستاق ويتوضأ ويصلي ما شاء أن يصلي من الليل. وفي هذا الحديث ذكر النهار، ولكن في إسناده من لا يحتج به ومن هو ضعيف ومجهول، فيكون ذكر النهار غير ثابت. ولكن كون الإنسان يستيقظ استياقا مطلقا دون أن يكون مقيدا بأنه سنة وأنه ورد شيء يخصه لا بأس أن الإنسان يستيقظ في أي وقت. لكن كونه يكون سنة ثابتة وأنه يفعل لأنه ورد به السنة في هذا الوقت بالذات هذا لم يثبت في ذلك. هذا الحديث لم يثبت في هذا في الدلالة على النهار. فالليل الحديث الأخرى دالة على ما دل عليه. وأما بالنسبة للنهار فليس يعني بثابت ولكن الاستواء مطلق والإنسان يستاك متى شاء وليس هناك تقييد. فإذا استاك لكونه قام من النوم في النهار على اعتبار أن الاستواء مستحب مطلقا ولم يقل إن الاستواء عند القيام من النوم في النهار سنة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس لذلك.
قال حدثنا محمد بن كثير عن همام.
محمد بن كثير مرة ذكره وهمام هو بن يحيى ووثقه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن علي بن زيد.
عن علي بن زيد بن جدعان هو ضعيف أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أم محمد.
عن أم محمد يحيى أمية أو أمينة وهي مجهولة وحديثها عند أبي داود هنا وفي التقريب رمز لها بتاء وما رمز لها بأبي داود. فلا أدري يعني هل يعني لها عند الترمذي رواية ويكون ذكر أبي داود فقط أو ماذا. و نعم عندكم في الظلامان نفح حول غير الترمذي يعني رمضنا نسر من الجزء نسقط بالأخبار وما ذكر أبا داود مع أنها موجودة في الإسناد وفي تحوات الأشراف ذكر رواية أبي داود أو ذكرها عند أبي داود. ما أدري هل هو خطأ بدل أبي داود في الترمذي أو أن لها رواية عند الترمذي وقد سقط أبو داود. لأن بعض النسخ ما فيها شيء
لا
حول ولا قوة إلا بالله
ها
إلا هذه هي
هذا الموضوع هذا موجود الآن هذه نقطة من العوام هذا الكتاب لكن قضية الحكم عليها بالجهالة
هذه ذكرها فتنة في عون عظيم لأنها مجهولة
لأن التقريب ما في حكم
ما تعرض لها. نعم ولكن في عون عظيم قال مجهولة ولا أدري هل النقطة نسخ التقرير كلها ما فيها شيء يتعلق ببيان حالها.
عن عائشة.
عن عائشة وقد مر ذكرها.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حسين قال أخبرنا حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه رضي الله عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال جئت ليله عند النبي صلى الله عليه واله وسلم فلما استيقظ من منامه اتى طهوره فاخذ سواكه فاستاك ثم تلا هذه الايات ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب حتى قارب ان يختم السوره او ختمها ثم توضا فاتى مصلاه فصلى ركعتين ثم رجع الى فراشه فنام ما شاء الله ثم استيقظ ففعل مثل ذلك كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين ثم أوتر.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مبيته عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته نيمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرواها لأن نيمونة خالة ابن عباس لأن ابن عباس أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية وهي أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية وكان ابن عباس بات عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حالته من هناك. وجاء أو جاءت الرواية عن عباس بألفاظ كثيرة مختصرة ومطولة، وفيها أو في بعض رواياتها أنه لما قام يصلي جاء وقف عن يساره فأخذ به وأداره عن يمينه وأداره عن يمينه. وجاءت كيفية الصلاة يعني بألفاظ مختلفة فيها المختصر وفيها المطول. وهذا الذي عند أبي داود هو من تلك الروايات.
قال بث ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ من منامه.
هو بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ليعني يعرف عمله في الليل وليتعرف إلى عمله في الليل، وهذا مما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حريصين على معرفة الزمن ومعرفة الأحكام الشرعية وتطلبها والنظر إلى أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا كان يفعل في مختلف الأوقات لأتسوبه وليقتدوبه، لأنه هو الأسوة والقدوة لأمته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم.
قال بث ليلة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك.
فلما قام من نومه أخذ طهوره ثم أخذ سواكه فاستاك، يعني أن يتوضأ.
ثم تلا هذه الآيات
ثم تلا الآيات من آخر سورة آل عمران الذي خلق السماوات والأرض الآيات
حتى قارب أن يختم السورة أو ختمها. ثم توضأ فأتى مصلاه فصلى ركعتين. ثم رجع إلى فراشه تمام ما شاء الله،
يعني أنه صلى ركعتين ثم رجع للنوم ثم قام وعمل مثل ما عمل عمله. هذا يدلنا على أن القيام من نوم الليل ولو تكرر فإنه يستف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعل في المرة الأولى.
ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين ثم أوتر،
يعني أنه ختم الصلاة بالوتر، وصلاة الليل نهايتها الوتر وختامها الوتر.
قال حدثنا محمد بن عيسى.
محمد بن عيسى هو القباء وثقة أخرج حديث البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
عن هشيم.
عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة مجلس أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن حصين
وهو من المدلسين وهو من رجال الصحيحين، ويقول العراقي في الألفية وفي الصحيح عدة كالأعمسي وكهسين من بعده وفكسي، يعني هذا يعني مثل بالأعمس وبهسين للمدلسين الذين جاءت الرواية عنهم في الصحيحين. أيوة.
قال عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ثابت.
حصين مر ذكره. عن
عبد الرحمن بن أبي ثابت عن حبيب بن أبي
عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة كثير التدريس والإرسال وحديث أخرجه أصحاب الستة.
عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس.
عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو ثقة الذي هو علي بن عبد الله بن عباس أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن جده.
عن جده عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد الصحابة السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود رواه ابن صبيل عن حصين قال فتسوت وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض حتى ختم السورة.
ثم أشار أبو داود إلى طريقة أخرى وهي عن ابن صبيل وهو محمد بن صبيل بن غزوان. محمد بن صبيل بن غزوان وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حسين
نعم.
الحديث ثم أتى مصلاه ثم توضأ فأتى مصلاه.
مصلى لأن المكان الذي يصلي فيه
هل يتخذ
يمكن الإنسان يتخذ المكان يعني يصلي يعني مثلا في, لكن يعني كما هو معلوم لا يتقيد الإنسان في مكان معين, لكن إذا كان مثلا واضع له يعني سجادة واضع له يعني شيء يعني في مكان معين ليصلي فيه لا بأس بذلك, مثلا يعني المكان الذي يصلي فيه والذي اتخذه لا سيما والحجرة يعني ما فيه إلا حجرة وفيها مكان النوم وفيها مكان الصلاة يعني المكان الذي كان يصلي فيه صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب فرض الوضوء. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور.
ثم ورد أبو داود باب فرض الوضوء, يعني أنه فرض وأنه لازم وأنه مما فرضه الله عز وجل, وأن الصلاة لابد لها من وضوء, لابد لها من طهارة أو ما يقوم مقام الوضوء, لابد من وضوء أو ما يقوم مقام الوضوء الذي هو التيمم, الذي هو التيمم الذي يقوم مقام الوضوء عند فقده أو عند عدم القدرة على استعماله. ثم ورد أبو داود حديث
أسامة بن عمير,
حديث أسامة بن عمير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صدقة من غلول, يعني كان يغل ويأخذ من الغنيمة, والغلول هو الأخذ من الغنيمة خفية, هذا غلول. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صدقة من غلول, لأن المال الحرام لا يقبل الله الصدقة منه, لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا, الله طيب لا يقبل إلا طيبا, والحرام لا يتصدق به وليس يعني مصدرا للإنفاق لأن التصرف فيه حرام, لأنه أخذه حرام وإخراجه كذلك حرام لأنه ليس مال له, فهو صدقة بشيء لا يملكه وإنما هو محرم عليه, فلا يقبل الله صدقة من غلول لأنها ليست من ماله وليست من ملكه, والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا, وهي ليست من الطيب بل هي من الخبيث يعني الذي جاء عن طريق الغلول. ولا صلاة بغير طهور,
ولا نعم
ولا صلاة بغير طهور, يعني لا يقبل الله صلاة بغير طهور, لأن الإنسان يصلي بدون وضوء أو بدون تيمم صلاته باطلة ولا عبرة بها ولا قيمة لها, بل يتحكم على مسلم ويلزمه عند إرادة الصلاة أن يتوضأ. إذا قلت من الصلاة تغسل وجوهكم, جعلتم القيام لتكفر وجوهكم, هذا فرض لازم. واذا صلى الانسان على غير طهاره وهو قادر على استعمال الماء او التيمم عند فقد الماء فان صلاته لا تصح ولا تكون مقبوله عند الله. اما اذا كان الانسان ليس قادرا على الماء ولا على التيمم فانه يصلي على حسب حاله, ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا تسقط الصلاه. اذا عجز الانسان عن الماء وعن التيمم فالذي يكون مربوطا في ساريه وياتي وقت الصلاه وهو لا يستطيع لا وضوء ولا صلاه ولا تيمم, لا يقال انه لا صلاه عليه وان الصلاه تسقط عنه, لا, وانما ما دامت الروح في الجسد فلا بد من الصلاه, فيصلي على حسب حاله, يصلي على حسب حاله. ولكن الشيء الذي لا يقبله الله هو الذي يكون معه قدرة على الطهور سواء كان الوضوء أصلا أو ما يقوم مقام الوضوء الذي هو التيمم. وهذا يدلنا على أن التيمم فرض وأن الوضوء فرض لازم لا بد منه, وأنه لا تقبل الثلاث إلا بوضوء أو بوضوء مقام الوضوء الذي ذكره.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الفرازيدي الأزدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة من جهنم السدوسي البصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي المليح.
عن أبي المليح ابن أسامة بن عمير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي
عن أبوه أسامة بن عمير وهو صحابي أخرج أصحاب السنة الأربعة.
صلى الله عليكم ما ذكركم من قضية الصدقة من الغلول. يكثر السؤال عن من يضع ماله في البنوك الربوية، هل يأخذ هذه المسمى بالفوائد؟ وإذا أخذها هل له أن يتصدق بها أو ماذا يعمل؟
لا يأخذ اللي يسمونها فوائد وهي مضار، يسمونها فوائد وهي مضار وليست بفوائد في الحقيقة. الإنسان إذا أراد أو احتاج إلى أن يودع في مكان في بنك من البنوك، فإن كان معروفا أن هذا المكان لا يتعامل بالربا هذا هو الذي ينبغي أن يودع فيه، وإذا كان لم يجد إلا بنكا يتعامل بالربا وهو مضطر إلى الإيداع فيه فيودع لكن لا يأخذ الربا المحرم. وإذا تمكن من أن يجد بنكا يؤجر خزائن يودع بها المال فإن هذا هو الذي ينبغي أن يفعل، لأنه في هذه الحالة لا يمكن البنك من أن يتصرف في ماله بالربا، لأنه يستأجر خزانة ويأخذ مفتاحها ويأتي ووضع يجب نقوده على رباطها وعلى هيئتها وشكلها، البنك لا علاقة له بها، يدفع الإجرة ويكون بذلك لم يمكن البنك. فبعض البنوك تعمل هذا العمل، فإذا وجد بنوك من هذا القبيل فإن الاستئجار منها والإيداع بها الإيداع بهذا الخزانة التي لا يتمكن البنك من التصرف في المال الذي فيها هذا هو الأولى والأفضل. وإذا لم يجد إلا أن يودع وليس فيها خزائن، وإذا لم يودع يعني تعرض ماله للضياع فإنه يودع ولا يأخذ الربا المحرم، بل التصدق من الحرام هو مثل ما يقول الشاعر كمطعمة الأيتام من فد فرجها، لا تلويل لا تزني ولا تصدق، كمطعمة الأيتام من فد فرجها لا تلويل لا تزني ولا تصدق.
جزاكم الله خيرا. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن هناد بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يقبل الله ثلاث احدكم اذا احدث حتى يتوضا.
ثم ورد ابو داود حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل ثلاث احدكم اذا احدث حتى يتوضا، فهو مثل الحديث رسول أسامة بن حنيف رضي الله عنه يعني كأنه لا تقل الصلاة إلا بوضوء، وإذا أحدث الإنسان لا بد أن يتوضأ ولا يصلي الإنسان إلا على طهارة، سواء كانت الطهارة الأصلية التي هي الوضوء أو ما يقوم مقامه مقام الوضوء والتيمم عند فقده أو عدم القدرة عليه.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء الأربعة هم الذين اشتهرت مذاهبهم لأنه وجد لهم تلاميذ عنوا بنشر مذاهبهم وتدوينها والعناية بها حتى بقيت وكانت بين أيدي الناس. وقد كان في زمانهم علماء مجتهدون أهل فقه وأهل حديث، لكن ما حصل لهم من التلاميذ من يعنى بأقوالهم وآرائهم كما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة، كما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة مثل سفيان الثوري ومثل الأوزاعي ومثل الليث ابن سعد وغيرهم كثير مشهورون بالفقه ومشهورون بالحديث، ولكن تميز هؤلاء الأربعة على غيرهم لأنهم أصحاب المذاهب الأربعة، لأن مذاهبهم اشتهرت لقيام تلاميذهم ومن جاء بعدهم بالعناية بأقوالهم وترتيبها وتنظيمها والتأليف فيها حتى صارت بين أيدي الناس محفوظة، فاشتهرت هذه المذاهب الأربعة. ومن المعلوم أن الأئمة الأربعة أولهم أبو حنيفة، وكانت ولادته سنة 80 من الهجرة، وأنا أسلفت في درس مضى طالب العلم يستفيد من كلام الفقهاء ويحترمهم ويوقرهم، لكن لا يتعصب لأحد، لا يتعصب لأحد، وإنما يوقر الجميع ويحترم الجميع ويعتقد أن كل واحد من هؤلاء المجتهدين لا يعدم الأجر أو الأجرين، إن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن المذموم هو التعصب لأحد من الأئمة الأربعة أو غيرهم، هذا هو الذي يذم. أما احترامهم وتوقيرهم والأخذ بالنفس إذا وجد ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المتعين، وهذا فيه تحقيق ما يريدون أو ما يريده الأئمة الأربعة، لأن كل واحد منهم جاءت الوصية منه بأنه إذا وجد له قول يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيطرح قوله ويعول على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن الأئمة الأربعة كلهم نصوص تدل على هذا المعنى، وأن أقوالهم تطرد عند وجود ما يخالفها من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء كتبوا في هذا المعنى كتابات وكتبوا اعتذارات عن الأئمة إذا وجد حديث صحيحة تخالف ما كان ما رآه واحد ما رآه أحد منهم. ومن أحسن ما كتب في ذلك رسالة قيمة لابن تيمية رحمة الله عليه اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لأن فيها احترام العلماء وتقديرهم، وأن من وجد له قول قد جاء حديث صحيح خلافه فإنه يعتبر له، إلا كان الحديث ما بلغه، الحديث لم يبلغه، أو أنه بلغه من وجه لا يصح ولكنه قد صح من وجه لم يبلغه. وهذا هو الذي يأتي كثيرا عن الشافعي يقول إن صح الحديث قلت به، فيأتي بعض أصحابه كان البيهقي والنووي ويقولون وقد صح الحديث وهو مذهب الشافعي، لأنه قال إذا إن صح الحديث قلت به وقد صح، وهو علق القول به على الصحة لأنه ما ورد ما وصل إليه من طريق صحيح، ما وصل إليه من طريق صحيح. ويقول الشافعي رحمة الله عليه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائن من كان، أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائن من كان، لكن العلماء يحترمون ويقرون ويثنى عليهم ويدعى لهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم ولكن لا غلو ولا جفا. الحق وسط بين الافراط والتفريط، لا غلو فيهم فيتعصب الانسان، ولا جفا بان يتهاون الانسان فيهم ولا يعرف لهم اقدارهم او ينال منهم ويتكلم فيهم بما لا ينبغي، فهذا لا يليق. وانما التوسط والاعتدال هذا هو المطلوب في الامور، لا افراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفا. لا يغلو في احد منهم فيقول انه هو الذي لا يترك قوله، وهو الذي يعول على قوله، وهو الذي لا يخفى عليه شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان في المسألة حديث ما خفي على الإمام، وهكذا من عبارة الغلو. ويقابلها عبارة الجفاء الذي لا يوقر العلم ولا يحترمهم، وقد ينال منهم ويتكلم فيهم بما لا ينبغي. الواجب هو احترامهم وتوقيرهم، والأصل بوصاياهم وهي التعويل على الدليل إذا جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
محمد بن حنبل عن عبد الرزاق.
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، وقد أكثر عنه الإمام أحمد وروى عنه وهم شيوخه.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن همام بن منبه.
عن همام بن منبه وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، وهذه الطريق التي فيها عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، هذه أو هذا هو الطريق الذي جاءت به صحيفة همام منبه المذكورة، صحيفة همام بن منبه المذكورة تبلغ يعني أحاديث كثيرة جدا، وكلها بإسناد واحد، كلها بإسناد واحد، يعني عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. ومسلم رحمة الله عليه في صحيحه روى أحاديث كثيرة منها عن شيخ محمد بن رافع، محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي هريرة، وكانت بإسناد واحد، إلا أن الفرق بين كل حديث وحديث يقول وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا، إسناد واحد ولكن يفصل بين كل حديث وحديث يقول وقال رسول الله كذا صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختلف الطرائق العلمة في الرواية من الصحيفة التي جاءت في اسناد واحد، فبعضهم يروي جزءا منها بنفس الاسناد، وكان الاسناد مركب على كل جزئية منها، فيأخذ قطعة من الحديث التي فيها قال رسول الله كذا، فيأتي بالاسناد الاول ويرتبه عليها. أما الإمام مسلم رحمة الله عليه فهو معروف بالعناية والدقة في الرواية، لا بالنسبة للإسناد ولا بالنسبة للمتن، لأنه كثيرا ما يقول حدثنا فلان وفلان ولحظه فلان، أو فلان قال حدثنا وفلان قال أخبرنا، ويعنى بألفاظ الرواة ويعنى بألفاظ الأحاديث، ولا يروي ولا يأتي بالرواية في المعنى، بل يحرص على المحافظة على الألفاظ. فكان من طريقته انه اذا روى من حديث من صحيفة همام منبه قال اذا انتهى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال فذكر احاديث، ياتي بهذه العبارة، فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون عبارته دالة على ان هناك اشياء كانت بين الاسناد وبين هذا الذي اورده، لأنه لما انتهى الإسناد قال فذكر أحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه يعني أن قال فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا من عنايته ودقته، ولهذا يقول ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمته: حصل لما مسلم حظ عظيم مفرط ما حصل لأحد غيره من العناية في جمع الحديث والمحافظة على الألفاظ وعدم تقطيعها وعدم رواية بمعنى. وذكر كثيرا من يعني من العمل الذي يعني أثنى عليه به. قال: وقد عمل جماعة من النسابوريين على منواله وذكر منهم عدد كبير. قال: وما أحد عمل مثل ما عمل أو بلغ مثل ما بلغ. فأثنى عليه ثناء عظيما رحمة الله عليه.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث علي حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور. الطهور أي الوضوء وغنب الدم، لأنه اسم للفعل وليس اسم للماء، لأنه اسم للفعل الذي هو التوضؤ والتطهر. أو التيمم، لأن الطهور يشمل التيمم والوضوء والتيمم، لأن كله جل طهور وكله جل تطهر وكله يقال تطهر. بخلاف الوضوء، الوضوء هو خاص بالماء، خاص باستعمال الماء. وأما الطهور فيكون في الماء وفي التراب، يكون في الماء وفي التراب. على عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور. الصلاة لا يمكن أن يوصل إليها وأن يدخل إليها إلا بالطهور. إنسان ما توضأ وما تيمم لا يقبل الله له صلاة، كما مرت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو مثل الباب المغلق الذي أغلق بباب والباب له مفتاح، ولا يوصل إلى البيت أو المكان الذي عليه الباب إلا بالمفتاح الذي يفتح به الباب. فكذلك الصلاة لا يوصل إليها إلا عن طريق الطهور، إلا عن طريق الوضوء. فمفتاحها الطهور، مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبير، أي الدخول فيها يكون بالتكبير، لأن الصلاة قبل أن يكبر الإنسان له أن يتصرف كما يشاء، يأكل ويشرب ويلتفت ويتحدث ويسلم ويذهب ويجي، قبل أن يقول الله أكبر داخلا في الصلاة. فيحرم عليه بقوله الله أكبر ما كان حلالا له قبل الله أكبر، قبل أن يقول الله أكبر الذي كان حلالا له قبل أن يقولها حرم عليه، يحرم عليه أن يتكلم بعدما يدخل الصلاة بالله أكبر، يحرم عليه أن يشرب ويأكل، يحرم عليه أن يذهب ويجي، يحرم عليه أن يتصرف ويعمل الأعمال التي تنافي الصلاة، لأن تحريمها التكبير. ثم هذا فيه دلالة على أن تحريمها لا يكون إلا بالتكبير، فلا يدخل فيها بأن يقال الله أجل أو الله أعظم، بل لابد من الله أكبر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مفتاحها التكبير، تحريمها التكبير، يعني معناه أن الدخول بها و الحد الفاصل بين ما يحل قبلها وما يحرم بعدها مما يحل قبلها هو قول الله أكبر الذي هو التكبير. وكذلك جاء في حديث المسيء أن قال له: كبر تقرير قبلك وكبر، يعني معناه أنه يقول الله أكبر. فيدلنا على أنه يتعين لفظ التكبير، ولا يجوز ولا يجزئ أن يؤتى برفض آخر، يحل محل التكبير، وقد قال ذلك بعض أهل العلم، ولكن ذلك ليس بصحيح لأنه ينافي ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعيين التكبير في الدخول في الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني الانتهاء منها يكون بالتسليم، الانتهاء منها يكون بالتسليم. وإذا سلم الإنسان حل له بعد التسليم ما كان حراما عليه قبل أن يسلم، كما أن تحرمه التكبير قبل ما كان قبل أن يقل التكبير كان حلالا فحرم بعد التكبير، وهذه الحرمة استمرت إلى حين التسليم، فلما وجد التسليم رجع إلى ما كان قبل التكبير، الذي كان جائزا قبل التكبير حل بعد التسليم، لأن تحليلها التسليم، لأن التحلل منها والخروج منها إنما يكون بالتسليم، يكون بالتسليم والخروج من الصلاة يكون بذلك لا يكون بغيره. وليس كما قال بعض أهل العلم أن الإنسان إذا لم يبقى إلا التسليم وتشهد وفرغ فإنه بعد ذلك يكون انتهى من الصلاة سلم أو لم يسلم، فإن هذا ينافي ولا يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم تحليله التسليم، يعني من يتحلل منها ثم تسلم لا تنبغيه. فلو أن الإنسان أحدث قبل أن يسلم وبعد أن تشهد عند بعض أهل العلم وجوء يصح ذلك، ولكن عند جمهورهم لا يصح ذلك، لأن قوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم يدل على أنه هو نهايتها وأنها لا تنتهي إلا بتسليم، وأن الإنسان قبل أن يصل التسليم هو في الصلاة وليس منتهيا من الصلاة، هو في الصلاة وليس منتهيا من الصلاة، وإنما ينتهي منها بالتسليم، على خلاف بين أهل العلم هل بتسليمة واحدة أو بالتسليمتين.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه الحرب من ستة
إلا الترمذي.
إلا الترمذي؟
نعم.
حرب من ستة إلا الترمذي.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه الحرب من ستة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو الثوري. سفيان بن سعيد المسروق الثوري. إذا جاء وكيع يروي عن سفيان فالمراد به الثوري وليس مراد به سفيان بن عيينه، اذا كان مهملا غير منسوب حمل على سفيان الثوري.
عن ابن عقيل.
عن ابن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل ابن ابي طالب وهو
صديق في حديثه لون.
صديق في حديثه لون اخرج حديثه
البخاري في الادب المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري في الادب المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه.
عن محمد بن الحنفيه.
عن محمد بن الحنفية ومحمد بن علي ابن أبي طالب مشهور بن الحنفية وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن علي.
عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبو السبطين، وهو خير من مشى على الأرض بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى يوم السبت، فنعود إلى التدريس يوم السبت إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. في حديث الأخير تحويل التسليم إلى وقيمة الصلاة والمرء في صلاة نافلة، هل يقطعها قطعا أو يسلم؟
الإنسان إذا كان في صلاة وقيمة الصلاة إذا كان في أولها أو ليس في آخرها فإنه يقطعها بدون تسليم، يقطعها بدون تسليم. وإذا كان يعني في آخرها يتمها خفيفة.
Gracias.
ركن
اذا ما امكن الاثنان يعني تو في الركعه الاولى
يقطعها بدون تسليم.
والحديث كيف يحمل تحليله
الحديث هذا يعني كما هو معلوم يعني تحليل التسليم الذي هو نهايته يعني نهايته ان هذا هو قطع لها قبل ان يكملها قطع لها قبل ان يكملها
لعلكم اطلعتم على ان في نصف عين معبود حديث كان يسلم اذا دخل البيت بدا بالسلام وضعه عون معبود في اخر كتاب في اخر باب في ما السواك لمن قام من الليل
السواك لمن قام من الليل هذا الذي
من الامر الذي مر لنا عندما وضعه في
الامر فيها
يخلي في نصف عون معبود في اخر باب اخر وهو السواك لمن قام من الليل ثم علق عليه بأنه يقول يعني وضعه في هذا الموضع غير جيد ويريد في بعض النسخ أن الموضوع تحت باب السياق لغيره يعطيه غيره وكذلك يقول ليس
بجيد وهو كذلك يعني هو يعني لا يمثل هذا ولا ذاك
يسأل عن حديث أو كلام من سوء يقول النائم في الصلاة لا ينتقد وضوءه إلا أن يكون راكعا أو ساجدا هل هذا حديث صحيح أو باطل؟
النائم في الصلاة؟ في أحد ينام في الصلاة؟ يعني يمكن أن ينعس ولكنه إذا نعس يتنبه يعني كان كذا يعني لا ينعس يعني يتنبه وأما أن يعني يعني سجد وراح يعني نائم وهو ساجد فهذا لا شك أن إذا نكث مدة طويلة يعني جدا يعني وحصل يعني له يعني فوت يعني في النوم يعني كثير أو ما إلى ذلك لا شك أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا نامت العينان استطرق الوتاء إذا نامت العينان استطرق الوتاء أما إذا كان يعني نعاس يعني هذا مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأن قبل الصلاة كانوا يعني تفق رؤوسهم يعني هم جالسين فيقومون ولا يتوضعون فكذلك من كان في الصلاة حتى لو معاته وخفق راسه يعني تنبه رؤوسهم لا يصل ذلك على صلاة.
هل السواك يكون باليد اليمين أم بالشمال؟ أيهما أفضل؟
والله ما أعلم لكن يقولون أن السواك هو يعني من الأشياء التي لا يعني يحتاج فيها إلى أن الإنسان يتوارع ويقتفي عن الناس فهم الأمور طيبة والأمور طيبة يمكن تستعمل في اليمين أنا ما أعرف يعني نفسنا مقاطب هذا لا أعلم الآن ولكن الذي أعلم أنهم يفرض أن السواك ليس من الأشياء التي تستفرح أو التي يحتاج أن تنستفي بها ولهذا بيض النساء باب السياسة الإمام بحضرة الرعية